بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الطهارة باب الجنب، ذكرنا في الدرس الماضي بعض الأحاديث المتعلقة في الجنب والأحكام وكيف يغتسل، وسيذكر بقية هذه الأحاديث في نفس هذا الباب. اقرأ.
عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال:
عن عبد الله بن عمر،
عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب.
نعم، هذا الحديث فيه ما جاء في الجنب يتوضأ ثم ينام، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر ابن الخطاب قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. أيرقد، والرقود النوم ليلا كان أو نهارا سمى رقود، وبعضهم يقول الرقود النوم بالليل، والرقاد النوم بالنهار، والصحيح الأول، أول أصح أن الرقود يكون بالليل والنهار. ولعل عمر رضي الله عنه لما علم أن النوم وفاه صغرى والجنب حدثه أكبر، أشكل عليه نوم الإنسان على جنابه وهو جنب، يعني ذو جنابه، قال: نعم. نعم هنا هي حرف من حروف الجواب، وهي لتصديق مخبر، كقول إنسان قام زيد فتقول نعم، أو إعلام مستخبر كقوله هل قام زيد فتقول نعم، أو وعد طالب كقوله خذ الكتاب فتقول نعم، فهنا قال نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. إذا توضأ يعني وضوء كوضوء الصلاة، بدليل حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام، فالمراد الوضوء الشرعي وليس الوضوء اللغوي الذي هو مجرد النظافة. فليرقد يعني المراد الأمر للإباحة، فليرقد هنا أمر ولكن أمر للإباحة. فهذا الحديث فيه أن الجنب إذا أراد أن ينام ولم يغتسل، فإنه يشرع له أن يتوضأ مثل وضوئه للصلاة، والحكمة فيه أنه يخفف الحدث. ووجه الاستدلال أن قوله نعم إذا توضأ دليل على اشتراط ذلك، لأنه علق الإثم بالشرط، والقول بوجوب الوضوء هو ظاهر السنة، والقول بالاستحباب فيه وجاهة، وعلى المسلم أن يحتاط لدينه فلا ينام إلا على وضوء متى أمكنه ذلك. أما الغسل فيجوز تأخيره إلى ما بعد الاستيقاظ، لحديث عبد الله ابن أبي قيس قال: سألت عائشة رضي الله عنها عوتري رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت الحديث. قلت كيف كان يصنع في الجنابة؟ أكان يغتسل قبل أن ينام أم كان ينام قبل أن يغتسل؟ قالت كل ذلك قد كان يفعل، ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام. قلت الحمد لله الذي جعل في الأمر ساعة. وكذلك أن الأكمل أن لا ينام الجنب حتى يغتسل. في هذا الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على السؤال عما تدعو الحاجة إليه، وفيه أيضا أن نعم صريحة في الجواب، قد مضى بيان ذلك يعني في الأحاديث السابقة، مر معنا يعني شرح هذه العبارة الجواب بنعم وجوازه. اقرأ الحديث الذي يليه.
عن أم سلمة رضي الله عنها
عن أم سلمة رضي الله عنها
زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل
لا يستحي من الحق
فهل على المرأة
عندك فهل ولا هل
فهل
نعم.
فهل على المرأة
عندنا هل أبو خالد
أنا مسلمة صح
هل عندك مو فهل عندنا هل
فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا هي رأت الماء.
عندك إذا هي ها؟
إذا هي
هذا موجود عندك في النسخة؟
لا.
حتى النسخة التي عندي يعني هذه يعني نسخ للحديث وروايات له. هذا الحديث حديث أم سلمة وهي أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية حذيفة بن المغيرة القرشية المخزومية، مشهورة بكنايتها، معروفة باسمها، أسلمت قديما وكانت من المهاجرات الأول، وهي معدودة من فقهاء الصحابيات ومن ذوات العقل الكامل والرأي الصائب والإيمان الصادق. زوجها أبو سلمة عبد الله ابن عبد الأسد، وكان ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخاه من الرضاعة، فمات عنها بعد غزوة أحد، وكانت تحبه وهو ابن عمها، فقالت إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. وهي التي روت هذا الحديث كما أخرجه مسلم في صحيحه. تقول فلما مات أبو سلمة قلت أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ وأول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبها بعد انقضاء عدتها وتزوجها في السنة الرابعة من الهجرة. توفيت في المدينة سنة 62 ودفنت في البقيع، وهي آخر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم موتا رضي الله عنهن جميعا. أم سلمة تقول عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة. أم سليم هي سهلة بنت ملحان بكسر الميم، ملحان الأنصارية، أم أنس بن مالك، لها صحبة ورواية اشتهرت بكنيتها واختلف في اسمها، كانت تحت مالك بن النضر في الجاهلية، فولدت له أنسا، فلما جاء الإسلام أسلمت مع قومها من الأنصار، فغضب لذلك زوجها فخرج إلى الشام فهلك. ثم خطبها أبو طلحة فقالت إن أسلمت تزوجتك ولا أريد منك صداقا غيره، فأسلم فزوجها به ابنها أنس بن مالك، أنس بن مالك رضي الله عنه، كانت من أعقل النساء وأثبتهن قلبا وأفضلهن أدبا ودينا رضي الله عنها، كانت تغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبارها ومناقبها كثيرة مشهورة، وقصتها مع زوجها أبي طلحة لما مات ولده فلم تخبره حتى تغشاها، يعني جاءها وجمعها وأصاب منها، وهي قصة مشهورة وهي في الصحيحين. قال ابن الملقن: لم أرى من أرخ وفاتها، ولم يذكرها أيضا، قال لم أرى من أرخ وفاتها ولم يذكرها أيضا المزي في تهذيبه ولا من تبعه. فهذه تقول امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. وهذا فيه الحديث وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها. وامرأة أبي طلحة، قال امرأة أبي طلحة، أبي طلحة هو زيد بن سهل الأنصاري الخزرجي، مشهور بكنيته، من فضلاء الصحابة، شهد العقبة وغزوة بدر وأحد والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد النقباء، وتصدق بأحب ماله إليه حين نزل قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. توفي سنة 50 أو 51 رضي الله عنه. قالت: إن الله لا يستحي من الحق، يعني لا يمتنع من ذكره حياء، لا يمتنع من ذكره حياء من الحق. الحق يعني كل خبر خلا من الكذب، وكل حكم خلا من الجور، يعني لا يستحي من ذكر هذا الحق. هل على المرأة من غسل، يعني من اغتسال، وهل على المرأة من غسل، يعني من اغتسال إذا هي احتلمت. قول هل على المرأة من غسل، من غسل من هنا زائدة، وغسل مبتدأ مؤخر خبره على المرأة. إذا هي احتلمت أي إذا رأت في المنام أنها تجامع، والاحتلام افتعال من الحلم بضم يعني الحلم هكذا، وهو ما يراه النائم في نومه. والمراد بالحلم هنا يعني أمر خاص منه، وهو الجماع، يعني إذا رأت هذا في المنام هم عليه من غسل. قال: نعم، إذا رأت الماء، يعني نعم عليها غسل إذا أبصرت الماء وهو المني، والمراد من ذلك تحقق وقوعه. وهذا فيه فضيلة أم سليم رضي الله عنها بحرصها على الفقه في الدين وحسن أدبها، حيث قدمت بين سؤالها كلاما يمهد لعذرها. قالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نعمة نعمة النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. وهذا أيضا فيه أنه ينبغي للإنسان أن يسأل عما يحتاج إليه حتى في الأمور التي يستحيا منها، ولا ينبغي أن يمنعه الحياء من معرفة الحق والسؤال عنه، لكن يقدم ما يمهد لعذره أو يوكل غيره. وأما الامتناع عن من السؤال عما ينبغي أو ترك الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر أو الإخلال ببعض الحقوق، فهذا ضعف وعجز وخور ومهانة، ولا سيما حياء ولا يسمى حياء، وإنما يطلق عليه يعني لا يسمى من يصنع ذلك حياء، يخاف ويعجز ويضعف عن السؤال، يقول مستحي كما يقول العام، لا يسمى حياء. لكن الذي يقولون عنه حياء الآن الناس عنه من لما يصنع ذلك، إنما يطلق يعني عليه بعض أهل العرف الحياء من باب المجاز لمشابهة الحياء الحقيقي، لا هو لا يكون حياء. وهذا الحديث فيه السؤال عن العلم إذا جهله أو علمه واحتاج إلى زيادة إيضاح، كذلك فيه نفي صفة الحياء من الحق عن الله تعالى، وذلك هذا فيه نفي صفة الحياء من الحق، حياء من الحق ليس إطلاق الحياء، إن الله يستحي يرد يدي عبده إليه صفرا، لكن الحياء من ذكر الحق، نفي صفة الحياء من الحق عن الله تعالى، وذلك لكمال عدله ورحمته. والحياء ثابت لله تعالى على ما يليق بجلاله ولا يشابه فيه خلقه كسائر صفاته. وقد ورد في حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حيي ستير، وقيل ستير، يحب الحياء والستر. وفي هذا أن المرأة كالرجل إذا رأت في منامها أنها تجامع فإنها تغتسل كما يغتسل الرجل، لكن بشرط وجود الماء وهو المني لقوله إذا رأت الماء. وفيه أيضا أن المرأة تحتلم وتنزل المني كما ينزل الرجل. وفيه أن على تفيد الوجوب كما مر معنا، وكذلك جواب المفتي بنعم مع قيد في الحكم إن كان. وفيه جواز استفتاء المرأة بنفسها أن تسأل المفتي بنفسها، وفي قبول خبر المرأة وهي، وهذا مجمع عليه، المرأة واحدة تسأل ونقبل خبرها ونقبل روايتها، كذلك أن نعم صريحة في الجواب، وهذا مر معنا النعم صريحة في الجواب. أكمل.
عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه، في لفظ لمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه.
نعم، هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه، وفي لفظ لمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. هذا فيه بيان صفة إزالة المني من الثوب، و وهذا الحديث يعني له قصة في رواية مسلم من طريق علقمة والأسود أن رجلا نزل بعائشة فأصبح يغسل ثوبه فقالت عائشة إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه فإن لم ترى نضحت حوله ولقد رأيتني أفركه يعني بيّنت له أن المري إذا أصاب ثوب فإنه يغسل ماذا الموضع أو ينضح الماء حوله ويكفيه ذلك. وهذا يعني كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجنابة يعني المني، وهو من الرجل ماء أبيض ثخين يتدفق في خروجه دفقة بعد دفقة ويخرج بشهوة ويعقبه فتور وارتخاء، لأن الشهوة تسكن بخروجه. وتسمية الجنابة باسم المني من باب تسمية الشيء باسم سببه، لأن المني سبب الجنابة. وإن بقع الماء يعني جمع بقعة، وهي اللون المخالف لما حوله، والمراد بالماء الماء الذي غسلت به الجنابة. لقد كنت أفركه، والفرك معروف في الثوب فركا يعني هذا تأكيدا، والغرض منه نفي احتمال المجاز، لئلا يحتمل أن المراد فركه مع الغسل. فلما جاء بالمصدر تبين أن المراد فركه لا غسله معه، فيصلي فيه. والفاء هنا للتعقيب، وهذا يؤكد الفرق، وأنه لم يقع بين الفرق والصلاة غسل. وهذا الحديث فيه طهارة مني الآدمي، وأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه غسل الرطبة وفرك يابسه، وهذا دليل على طهارته وعدم نجاسته، لأن فرك الثوب منه يابسا وصلاته فيه من غير غسل دليل على طهارته. وأيضا لا تعارض بين حديث الغسل وحديث الفرك لإمكان الجمع، وذلك بحمل الغسل على استحباب والتنظيف، الاستحباب والتنظيف لا على الوجوب، جمعا بين الأدلة. كذلك لأن الغسل لا يدل على نجاسة الشيء، فإنه لا ملازمة بين الغسل والتنجيس لزواج غسل الطاهرات كالتراب والطين والدهن وغيرها مما يصيب البدن أو الثوب. ثم إنه لم يثبت أمر بغسل المني، ومطلق الفعل لا يدل على شيء زائد على الجواز. كذلك جواز الصلاة بالثوب الرطب وإن أصابه شيء من الأوساخ الطاهرة كالتراب والطين ونحوهما فإنه لا ينجس. أيضا أنه ينبغي للمرأة أن تتفقد ثياب زوجها بالتنظيف والغسل ونحوهما، خصوصا إذا كان من أمر خصوصا إذا كان هذا الغسل غسل الثوب من أمر يعني يتعلق بها، من أمر إذا كان من أمر يتعلق بها يعني يعني بسبب الجماع التي وقع كذا ووقعت هذه الجنابة فإنها تغسل هذا ثوب، وأنه ينبغي للمقتدي أن ينقل أحوال المقتدى به وإن كان يستحيا من ذكرها في العادة إلى الناس ليقتدى بها. كذلك فيه فضل عائشة رضي الله عنها وخدمتها للنبي صلى الله عليه وسلم، فيؤخذ من ذلك الحث على خدمة المرأة زوجها في غسل ثيابه وتنظيف منزله وطبخ طعامه ونحو ذلك مما جاءت به العادة، وهو من حسن العشرة وجميل الصحبة وكمال الاقتداء. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.